كل منا علم يقين أن الحياة الدنيا فانية وموقوتة بأجل محدد، لكن جل الناس ينسى هذه الحقيقة أو يتناساها في غمرة انشغالاتهم وسعيهم وراء حطام الدنيا حتى يدركهم الأجل وقد فرطوا في العمل وضيعوا الفرصة من بين أيديهم.
قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا.
ثم أخذ ينصحه بما كان ينبغي أن يقابل به نعمة الله عليه.
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
لذلك هذا المؤمن الشريك كان يعظه ويذكره ولكنه ما اتعظ وما اعتبر.
مشكلته وهو أنه حيث أنه بسطت له النعمة، عوض أن يكون ما بسط الله له من النعمة حافز له على الاستقامة والصلاح والطاعة وكذا، فكان يعني نوع من تولد عنده نوع من الغرور والزهو.
فكانت النتيجة والعاقبة:
وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا.
فأتى الله عز وجل على ما عنده وذهب بالجنتين معه، فلم يبق له شيء لأنه لم يتعظ ولم يعتبر. فلو أنه أطاع الله سبحانه عز وجل واستقام على هدايته وشكره على ما أنعم به عليه لزاده الله عز وجل من فضله، ولكنه كفر فكانت عاقبته سوءا.
هذا واحد من المفاسد التي ينخضع بها الناس، وهو أنهم لا يميزون بين الاستدراج والإملاء والإمهال والابتلاء، وكلها قوانين أجرى الله سبحانه وتعالى عليها هذا الكون، وهو أنه سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالخير والشر، يبتلي عباده بالخير والشر. فهذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالنعمة وبسط له النعمة، لكنه عوض أن تكون تلك النعمة حافز له على شكر الله سبحانه وتعالى وطاعته، كانت نتيجته هي الطغيان وهي التمرد. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يبيد هاتين الجنتين ويصدم هذا الذي ظن أن لا تبيد أبدا، وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، معنى أنه الله سبحانه وتعالى أجرى له هذه السنة ليراها رأي العين وليقف عليها مشاهدة.
ووقع الدمار بالحديقة فهلك كل ما فيها، فصار الكافر يقلب كفيه حسرة وندامة على ما أنفق فيها وهي خاوية قد سقط بعضها على بعض.
ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.
ومن القصص التي جاءت في القرآن الكريم نموذجا للجاحدين بنعمة الله عز وجل وإقبال الدنيا عليهم، قصة قارون الذي أعطاه الله من الأموال ما لا يحصى. يقول تعالى عنه:
إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
وقد اجتهد قومه في نصحه لكي لا يغتر بالحياة الدنيا، لكنه لم يسمع منهم.
قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.
وزاد في التعنت والعزة بالإثم.
فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون.
وتدخلت قدرة الله.
فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون.
ويعلق الله سبحانه وتعالى على القصة بالخلاصة التالية:
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
ويعرض القرآن الكريم كذلك نماذج ناجحة في التعامل مع إقبال الدنيا أو إدبارها، من ذلك قصة ذي القرنين.
ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا.
يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن ما تفضل به سبحانه وتعالى علينا في كتابه الكريم أنه كما عرفنا سبل المنحرفين وعاقبتهم أيضا عرفنا سبل الصالحين وعاقبتهم ليكون لأهل الصلاح أسوة. أيضا هم كما أن لأهل الانحراف وأهل الزيغ والطغيان سلف وهم يسيرون على هدي أسلافهم من المنحرفين، كذلك لأهل الصلاح سلف وينبغي أيضا التأسي بهم. وأكيد من النماذج الطيبة في هذا الموضوع ذو القرنين هذا الذي فعلا الله سبحانه وتعالى أعطاه ما يعني ما شاء الله يعني من الكانات ومن القوة ومن ولكن كل ذلك لم يزده إلا تواضعا وإقرارا لله سبحانه وتعالى واعترافا بفضله سبحانه وتعالى. إذن دائما الميزة الأساسية هو الاعتراف لله سبحانه وتعالى بالفضل وعدم الغفلة عن ذلك في أي لحظة من اللحظات.
فطلب القوم من ذي القرنين أن يجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حاجزا يحول بينهم مقابل أجر ومال،
حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا.
ويأجوج ومأجوج هما أمتان عظيمتان من بني آدم مفسدون في الأرض بإهلاك الحرث والنسل، لكن ذي القرنين لم يستغل حاجة القوم لكي يحقق مكاسب دنيوية.
قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما.
في كل مواقف ذي القرنين الجليلة نرى رغم عظمة ملكه وقوة عدته وعتاده عبوديته لله تعالى واستحضار الوظيفة الأساس التي خلق من أجلها، ألا وهي الخلافة في الأرض وإعمارها وعبودية الله تعالى والنجاح في كل ذلك الابتلاء. ومن النماذج الناجحة أيضا في القرآن نموذج نبي الله سليمان عليه السلام الذي دعا الله تعالى أن يهبه ملكا لم ينله أحد من قبله أو من بعده ليحقق به مرضاة الله تعالى في المجتمع والحياة.
قال رب اغفر لي وهبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب.
وحقق الله تعالى مراده، فكان عليه السلام يعرف ما تتخاطب به الطيور بلغاتها ويعبر للناس عن مقاصدها وإراداتها، وكذلك ما عداها من الحيوانات وسائر صنوف المخلوقات. ويعرض القرآن الكريم مظهرا من مظاهر قوة ملكه فيما وقع له مع ملكة سبأ.
قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.
سليمان تحط به الجنود من جميع الجهات من الطير وعلمناه منطق الطير وأوتينا من كل شيء، ولكن كل هذا لا يجعله يغتر بما فيه وحاشاه ولا يليق به ذلك، ويقول كما يقول العبد الفقير المتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وبالمناسبة الناس أخذوا هذا الجزء من الآية من كلام سليمان هذا من فضل ربي وحذفوا منه الجزء العملي ليبلوني أشكر أم أكفر، فتجد الناس يضعون على سياراتهم وبيوتهم هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي إذا لم تتبعها ليبلوني أشكر أم أكفر قد تتحول إلى شبه شهادة بالفضل، شهادة بالامتياز، بمعنى أن الله أعطاني لأنني أنا محبوب عنده لأنه هو يفضلني وآثرني بالذي عندي، لكن حين تتبعها بالجانب العملي الذي هو ليبلوني أشكر أم أكفر يتغير الموقف. فإذا هذا من فضل ربي بلا شك، وكل ما في هذه الأرض وكل ما على هذه الأرض من فضل الله سبحانه وتعالى على الناس جميع كل الناس، هذا الهواء الذي نستنشقه جميعا هو من فضل ربنا، هذه الشمس التي نستنير بها هي من فضل ربنا، هذه الأرض التي نسير عليها هي من فضل ربنا، هذه الحياة التي تسري فينا هي من فضل ربنا، وهذا ليس فيه استثناء لأحد، هذا للجميع، الناس شركاء فيه، كل الناس شركاء في هذه النعمة، ولكن كلها نعم على سبيل الابتلاء.
فطلب من الله أن يقيده للشكر على ما أنعم به عليه وعلى ما خصه به من المزية على غيره، وأن ييسر عليه العمل الصالح، وأن يحشره إذا توفاه مع عباده الصالحين، وقد استجاب الله تعالى له.
النوع الثالث وهو المحمود، وهو الذي استثمر وجوده في هذه الدنيا، لأن الدنيا بالنسبة إليه هي الميدان لربح الحسنات، ميدان فسح لربح الحسنات، ودعاؤه دائما واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر، فتجده يستمتع بطيبات الدنيا حق الاستمتاع. لما؟ لأنه يستمتع بها في إطار ما أباحه الله تعالى، فينعم بها ويسعد بها ويحفظ الله له صحته وعقله ونفسه وأسرته وماله، ويسعد كذلك بالحسنات التي تترتب على هذا. فهؤلاء فعلا هم الذين استوعبوا وظيفتهم في هذه الحياة وكانوا أسعد الناس.
ومن النماذج التي ابتليت بأنواع من الابتلاءات لكنها صبرت واحتسبت نموذج أيوب عليه السلام.
أيضا في جانب الابتلاء، الابتلاء بالنعمة والابتلاء بالنقمة، الابتلاء بالخير والابتلاء بالشر بنص الآية ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فإذا هذا سليمان ابتلي بما بسط الله عليه من النعم الملك والجاه ومنطق الطير وغيرها، وأيضا مثال أيوب مثلا ابتلي بالمرض.
كان أيوب رجلا كثير المال من سائر صنوفه وأنواعه من الأنعام والمواشي والأراضي المتسعة، فسلب منه ذلك جميعه وابتلي في جسده بأنواع من البلاء، ولم يبق منه عضو سليم سوى قلبه ولسانه يذكر الله عز وجل بهما، وهو في ذلك كله صابر محتسب ذاكر لله عز وجل في ليله ونهاره وصباحه ومسائه. قال الله تعالى:
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.
إن سيدنا أيوب عليه السلام يضرب به المثل في الصبر والتحمل، ويضرب به المثل في الشكر لله عز وجل وفي الصبر على البلاء الذي يصيب الإنسان. فأيوب عليه السلام كان مثالا للصبر وللاحتمال، وقد بسط الله سبحانه عز وجل له في الدنيا ووسع عليه في الرزق وأكثر له الأهل والأموال، فكان رحيما بالمساكين، يكفل الأيتام والأرامل، ويحسن إلى الضعفاء ويحن عليهم. ثم ابتلاه الله عز وجل بالشدة والكرب بموت أولاده وذهاب ماله وبالمرض في بدنه، ولكنه مع كل ذلك بقي صابرا محتسبا ما يقارب 18 سنة وهو صابر محتسب.
قلت لي يا ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وطبعا هذا الابتلاء يعني أيضا ليكون نموذجا لكل من أصيب في جسده، لكل من أصيبه مرض أو ألم مهما كان عليه أن يستحضر بأن قد سبقه من هو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أتقى وأزكى وأنقى، ومع ذلك أصابه ما يصيب الناس، وكانت إصابة شديدة بلا شك، ولكن مع ذلك لم تزده إلا تضرعا لربه سبحانه وتعالى.
فعندما نقارن هؤلاء الذين يصابون في أمر الدنيا بمصيبتين، المصيبة الأولى أنه يكون عنده الخير ثم يزول، والمصيبة الثانية أنه يعود له الخير بعد أن زال، ولكنه ينجح في الامتحانين معه. فهذا دليل على ما ينبغي للمؤمنين أن يكونوا عليه. فمن أصابه الله عز وجل بخير فليفرح وليعلم أنه ابتلاء واختبار، هل يكون في هذا الخير من المطيعين، وهل يكون فيه من الذين يقيمون في حدود الله وينفعون به خلق الله، أم يكون من الذين لا ينتفعون بذلك. ثم إن أصابه فقر ومرض وحاجة كيف يكون؟
فإذا هناك نماذج فعلا بسط عليها النعمة، سواء كانت ملكا كهذه القرنين، أو نبوة وملكا كما بالنسبة لسليمان، أو ابتلاء بالمرض كما بالنسبة لأيوب عليه وعلى نبينا وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام، ولكن جميعهم كل هذه النعم كانوا شواهد على مدى الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى، وعلى مدى الوفاء بالالتزامات يعني بينهم وبين خالقهم سبحانه وتعالى، دون أن يفتنوا أو يفتتنوا بما بسط عليهم من النعمة أو ما أصابهم من الأذى والابتلاء.
نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يتعظون بما يحدث لهؤلاء الصالحين والأنبياء والزهاد الذين ضربوا المثال الرائع، ولا يكونون كأصحاب يعني كصاحب الجنتين الذي يعني خسر الدنيا وخسر الآخرة.
وقال تعالى في سورة صاد:
واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثله مثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب